بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتتجدد اللقاءات الحلوة الجميلة المباركة في أيام الخير والرحمة والحلويات والكنافة والقطايف والزبيب والكل والمعاني الجميلة واللمة والحاجات اللي يعني يتميز بها شهر الفيوضات وشهر الرحمات، شهر رمضان، شهر القرآن، شهر الأخلاق العظيمة التي علمنا إياها القرآن العظيم في شخص رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، خير من صلى وصام وقام بين يدي العزيز العلام سبحانه وتعالى. حول قضية الأخلاق وتعلقها بشهر رمضان اللي هو معيار الأمة في مسألة الأخلاق، هل أخلاقنا تتوافق مع أخلاق القرآن أم هناك انفصام ومفارقة؟ يأتي شهر رمضان لنعود مرة أخرى ونضيق هذه المساحة الأخلاقية وننضبط على مؤشر القرآن العظيم وأخلاق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. حول هذا المعنى يسعدني يعني أن أكون بين يدي ضيف عزيز من شباب الدعاة إلى الله الفاهمين الواعين، أسأل الله أن يتقبل منه فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي أحمد سمير. مرحبا فضيلة الشيخ.
يا مرحبا حياكم الله مصطفى، الله يبارك فيك، جزاكم الله خير.
أنا بسعد دائما يعني اطروحاتك
واتفرج
عليك وأنا مستمتع.
الله يبارك فيك، الله يحفظك،
الله يحفظك،
الله يبارك فيك الشيخ، جزاكم الله خيرا،
الله يبارك فيك. السؤال الذي سئلته أم المؤمنين السيدة عائشة، ونسمعه كثيرا في خطب الدعاء والمشايخ وما إلى ذلك، سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عبقرية الإجابة أنها عبقرية صادقة، ولخصت سيرة النبي كلها من ألفها إلى يائها في جملة عبقرية، قالت كان خلقه القرآن، أو كان قرآنا يمشي بين صلوات الله وسلامه. جملة بليغة عميقة. افتح السيرة وشوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان خلقه عليه الصلاة والسلام. فعلاقة رمضان بأخلاق الأمة.
تفضل. أقول الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد. فأنا يعني أسجل سعادتي ويعني أنني قد شرفت الليلة بالجلوس مع شيخنا المبارك الشيخ مصطفى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم النفع بكم وأن يبارك في أثركم وأن يرفع من قدركم في الدنيا والآخرة. الله يبارك فيك، اللهم أمين يا رب. كما أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن أخوان ومن إخواننا وأخواتنا صالح الأعمال، وأن يوفقنا جميعا في هذه الأيام إلى ما يرضيه، إنه ولي ذلك مولاه. أقول في هذا يعني في الجواب على هذا السؤال البليغ، حينما سئلت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها عن أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنا أقول يعني عائشة رضي الله عنها عن أي شيء تتكلم، عن أي شيء تقول، فهو الذي قال فيه ربه وإنك لعلى خلق عظيم، فكان من بلاغتها ومن عظيم فهمها أنها لخصت هذا كله وقالت كان خلقه القرآن. وأنا أقول دوما يا دكتور مصطفى، أكثر شخص يعرف الرجل منا على حقيقته هي امرأته.
صحيح، ملاصقة ومتابعة وشيء.
هي الصاحبة. ربما يتجمل الواحد منا أمام أصحابه، ربما أتجمل أمام الشاشة، لكن حتما ولا بد أن أظهر على حقيقتي أمام امرأتي. لذا لما أراد شباب الصحابة أن يعرفوا حياة رسول الله الخاصة، إلى أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، ليسألن أو ليسألوا أمهات المؤمنين عن عبادة رسول الله في بيته وعن حال رسول الله في بيته. لماذا؟ لأن طبيعة الزوجة هي التي تعرف حقيقة زوجها، وهي أكثر الناس علما بحال زوجها في البيت.
بل اسمح لي، هن مأمورات أيضا بذكر ما يتلى في بيوتهن،
وذكرن
ما يتلى في بيوتكن من آيات الله
والحكمة رضوان الله عليهم. فلخصت عائشة رضي الله عنها سيرة ومسيرة وشمائل ودلائل وسنة وكلام المصطفى كله في هذه الجملة. قالت كان خلقه القرآن، لذا يؤلم القلب أن ترى هذا الواقع اليوم، نرى الآن واقعا من سوء الأخلاق ما الله به عليم في المعاملات وفي كثير من السلوكيات، تؤلم القلب. هل هؤلاء فعلا ممن يسيرون خلف رسول الله؟ هل هؤلاء فعلا ممن يزعمون محبة رسول الله؟ فهذا مما يشعر الواحد منا بكل أسف وبكل ألم، إذ لو أننا وقفنا الآن مع عبادة الصيام سنرى أن عبادة الصيام من العبادات التي تهدي إلى مكارم الأخلاق.
صحيح، عشان كده بقول إن شهر رمضان فرصة للدعاء إلى الله صلى الله عليه وسلم، أن رضي الله عنهم وحفظهم الله جميعا،
الله يبارك فيك،
من الصحابة
وأنت منهم،
الله يحفظك
وأنت منهم،
أن يستريحوا، لأن الناس مهيئة إلى الخير، يعني أكثر ميولا إلى الأخلاق الحسنة، أو على الأقل كف الأذى، في الغالب في الأعم يعني، فبتبقى فرصة أن الدعاء يثبتوهم على ذلك وأن يأخذوا بأيديهم لما بعد رمضان، مش كده ولا؟
نعم، لذا أقول يا أستاذ مصطفى بارك الله فيكم، رب العالمين سبحانه وتعالى الآن غير الكون كله، لماذا؟ حتى نتوب إليه. فتح أمامنا أبواب الجنة ولم يغلق منها باب، غلق في هذه الأيام كل أبواب النار فلم يفتح منها باب، قيد لنا الشياطين ومردة الجن، وربنا تبارك وتعالى ينادي علينا في كل ليلة ويقول يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. لا ينقص الواحد. اتفضل.
عايز أقول ما يعني كيف يترك المسلم هذه الفضائل وهذا الخير الذي لا يتأتى إلا في هذه الأيام المعدودات؟
لذا قلت قبل ذلك وأقول تكرارا، لقد دعا جبريل على كل من أدرك رمضان ولم يغفر له.
صحيح،
فهذا فيه عظيم الدلالة على أن المغفرة في هذه الأيام من أيسر ما تكون ومن أسهل ما تكون. ربنا تبارك وتعالى كما قلت يهيئ الكون الآن لنا حتى نتوب إليه، وربنا تبارك وتعالى بارك لنا في هذه الأيام وبين سبحانه وتعالى أن هذا الشهر الفضيل من أعظم الطاعات ومن أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى رب العالمين سبحانه وتعالى.
شوف أحمد، في الجنة سوق، مش كده؟
اللهم اجعلنا من أهلها.
في سوق، سوق الجنة.
نعم،
هل ممكن تشبيها، يعني نعتبر أن رمضان يعني سوق من أسواق الجنة في الأرض؟
نعم،
أو يهيئ لسوق الآخرة؟
نعم، أنا أقول يا أستاذ مصطفى لو أذنت لي في هذا المثل أقول جعل الله رب العالمين رمضان رحمة بعباده. كيف ذلك؟ ضربت مثلا قبل ذلك وأقوله الآن، لو أن سيارة حديثة فارهة غالية الثمن، هل تستطيع هذه الآلة أن تسافر من القاهرة إلى الأسكندرية مثلا دون أن تتزود بالبنزين والوقود؟ مستحيل. كذلك المؤمن منذ أن ولد هو سائر إلى ربه تبارك وتعالى شاء أم أبى، قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى.
لك كادح إلى ربك كدحا.
نعم نعم، فأنت سائر إليه شئت هذا أم أبيت، ولكن أنت في طريق وعر، أنت في طريق صعب، أنت في طريق ملئ بالفتن، ملئ بالنفس الأمارة بالسوء، ملئ بقرناء السوء، ابتليت على رأسه بالشيطان، ترى أن هذا الطريق الوعر من رحمة رب العالمين بك أن جعل لك في هذا الطريق بعض المحطات حتى تتزود منها بالوقود والتقوى والمراقبة والعمل الصالح، حتى تستطيع بعد ذلك أن تواصل السير إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. لذا قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لذا يؤلم القلب يا دكتور مصطفى أن ترى بعض أحبابنا وبعض أخواتنا بارك الله في الجميع أنه لا يعرف الله إلا في رمضان. أنا أقولها الآن بملء الفم وبأعلى الصوت، صيام رمضان في ذاته ليس غاية، ولكن الغاية أن يتربى الواحد منا على التقوى والمراقبة حتى تلازم هذه التقوى هذا العبد طيلة السنة وطيلة العام.
طيب خلينا يعني نقف عند هذا الكلام المهم وهذا التنبيه، إن شهر رمضان هو وقفة مع النفس لما بعده وليس في حدود الأيام المعدودة.
نعم،
مش كده؟ هو محطة الوقود لنشحن منها القلوب والأرواح إلى ما بعد رمضان.
لذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلقنا، ربنا تبارك وتعالى هو الذي يعلم طبيعة الواحد منا، ربنا تبارك وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد، ورغم ذلك يعلم أن العبد لن يصلحه إلا الصيام، ففرض علينا الصيام حتى نتغير وحتى نتوب وحتى نعود إليه تبارك وتعالى.
والنبي صلى الله عليه وسلم يبين قيمة هذه العبادة تحديدا الصيام، سواء طبعا فريضة أو نافلة، لكن في رمضان لها طعم آخر. لا عدل له صوم، لا عدل له، ليس له مثيل في الحجر وفي تنقية النفس إلى ما تحمل هذه الكلمة.
لن ترى عبادة يا دكتور مصطفى اختصها رب العالمين لذاته سبحانه وتعالى إلا الصيام. فعند الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، وفي لفظ إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ما أحلاها من كلمات. طيب، لماذا اختص الله الصيام تحديدا دون سائر الطاعات والعبادات؟ لماذا ما قال رب العالمين: إلا الصلاة فإنها لي، إلا الحج فإنه لي؟ لماذا الصيام تحديدا؟ قال السلف وقال علماؤنا: التخصيص في موضع التعميم لا يفهم منه إلا التعظيم والتشريف. معنى هذا الكلام أي تخصيص عبادة بعينها دون سائر الطاعات والعبادات لا يفهم منها إلا التعظيم لهذه العبادة وإلا التشريف لهذه العبادة. لذا يجلي لنا الآن علماؤنا وأئمتنا من سلفنا الكرام العلة من نسبة الصيام إلى رب العالمين سبحانه وتعالى دون سائر الطاعات والعبادات. ماذا قال علماؤنا؟ اختلفوا اختلافا جميلا يملأ القلب حبا في هذه الطاعة. حينما تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الصيام فإنه لي، أي عن رب العزة سبحانه وتعالى، ماذا قال علماؤنا؟ قال أهل العلم، وهذا هو الفريق الأول، قالوا: نسب الله الصيام إليه لأن الله سبحانه وتعالى يكافئ على الصيام ما لا يكافئ على غيره من أعمال الفضل والبر والخير، لأنه تبارك وتعالى يجزي أي عمل الحسنة بعشر أمثالها إلا في الصيام، خبأ تبارك وتعالى عنده أجر الصائمين. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصابرون في الآية كما قال العلماء هم الصائمون، لأن الصيام يربي على الصبر، تصبر أنت منذ طلوع الشمس إلى غروبها، وتمسك نفسك وتصبر نفسك عن الطعام والشهوات ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. بما أننا بنشوف العلاقة بين الصيام وبين الأخلاق، هناخد خلق سلبي يعني. مسألة الغضب والعصبية، في واحد يقول لك أنا عصبي بطبعي، يعني غضوب، أو يعني بنت أو امرأة وأنا عصبي بطبعي. طيب اللي في طبعه الغضب والحدة، هل الصيام الحقيقي بمكوناته ومهذباته دور في تقليل هذه العصبية على هذا الشخص أو هذا الغضب عن هذه المرأة؟
هذا موضوع في غاية الأهمية. أنا قلت دكتور مصطفى منذ لحظات: ما من طاعة ولا من عبادة إلا وهي تهدي إلى مكارم الأخلاق. حينما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لماذا؟ بين الغاية من بعثته كلها، وقال: لأتمم مكارم الأخلاق، وفي لفظ صالح الأخلاق. وحينما تتأمل أنت في أي طاعة أو عبادة سترى أنها تهدي إلى مكارم الأخلاق. في حق الصلاة
اسمح لي، القرآن كله الذي حمل هذه التكاليف ووجهنا إليها، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. والتي هي أقوى دي تفصلها فيما كلف القرآن به أتباعه من صيام وصلاة وحج وما إلى ذلك.
نعم صحيح. أقول: ففي حق الصلاة حينما يقول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب، في حق الصدقات قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة، لماذا؟
تطهرهم
وتزكيهم بها، وصل عليهم في شأن الحج. نسأل الله أن يكتب لنا ولك والإخوان وأخوات حج بيت الحرام. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب، في شأن رمضان يقول حبيبنا العدنان صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم يعمل إيه؟ يقعد على الفيسبوك، يقض طول النهار ينوم إطلاقا، فلا يرفث ولا يصخب. هو ده الجواب على سؤال حضرتك. فلا يرفث ولا يصخب، وإن سبه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. طب نرجع كده ونعرف معنى كلام سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم ماذا يقصد بهذا الكلام؟ ما معنى فلا يرفث؟ ذهب علماؤنا في تفسير هذه الكلمة إلى قولين. القول الأول قال هو الجماع وما يدور بين الرجل وامرأته، كما في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لكن لا يستقيم هذا مع مضمون الحديث، لأن الصائم لو وقع في الرفث بطل صيامه. لكن المقصود كما قال علماؤنا في شرحهم على الموطأ وغيره، قالوا الرفث هنا يقصد به الصياح وسوء الأخلاق وقبيح اللسان وقبيح الكلام من الغيبة والنميمة والكذب والسب والقذف. ثم قال الحبيب: ولا يصخب. الصخب أي من الصياح والغضب والانفعال. فالصيام يهذب النفس. ويأتي هنا السؤال: هل سألنا أنفسنا يوما لماذا فرض الله علينا صيام رمضان 30 يوم؟ الحج ربما يكون من 3 أيام إلى 10 أيام، لماذا فرض الله الصيام تحديدا في 30 يوم؟ ومما لا يخفى على الشريف علمكم المبارك بارك الله فيكم أن الصيام مر بعدة مراحل في التشريع إلى هذه الصورة التي نصوم عليها بفضل الله ورحمته، ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بالإسلام والإيمان. لماذا فرض الله علينا الصيام 30 يوم؟ يقول علماء الطب النفسي، وهذا قلت قبل ذلك، أن الإنسان خلال 30 يوم يستطيع أن يغير أي عادة سيئة عنده إلى عادة حميدة.
يعني هذا أمر يعني أو نظرية مجربة في 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 منطق علماء التربية وعلماء التنمية البشرية، إن المدة دي أكيد هم حللوا يعني سلوك الناس ووصلوا إلى هذه النتيجة.
لذا أقولها دوما: رمضان حج لينا أو علينا. ربما ترى واحدا يشكو من الغضب ومن سوء الأخلاق تتكلم معه لك: أنا ما بستحملش الناس، أنا خل إيدي، أنا عامل عمليات، أنا أخذ بنج كتير، مش ده اللي بيحصل؟ أنا عصبي، أنا انفعالي. لكن انظر إلى هذا في نهار رمضان، لو سبه أحد أو شاتمه بيعمل إيه؟ بيقول له: يا عم أنا صايم، ابعد عني اللهم إني صائم. بيتمالك أعصابه. طيب أنت كما تمالكت أعصابك في نهار رمضان واستطعت أن تنتصر على نفسك واستطعت أن تكبح هذا الغضب في نفسك، يلزم عليك بعد ذلك أن تسير على هذا طيلة السنة وطيلة العام. فرب رمضان هو رب شوال، هو رب سائر السنة والعام. فرمضان يأتي فعلا بتغيير حقيقي، ولكن يلزم على الإنسان أن يفهم لماذا يصوم، ما هي الغاية من الصيام. هل أنا أصوم لأنني فقط لا آكل ولا أشرب ولا أمارس الشهوات إطلاقا؟ ولكن الصيام يدرب القلب ويهذب الأخلاق ويهذب الجوارح إلى مكارم الأخلاق وإلى تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى.
وإلا فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا طول السهر. لكن بمنطق الحديث الصحيح، الناس لن تتحول في رمضان إلى ملائكة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم أو إني صائم. إذن في طرف ممكن يكون بيسب أو وكذا، لكن العبرة أنت أيها الصائم. حتى تدور المسألة علينا كلنا، ما دورك؟ فكرة أني امرؤ صائم، وحضرتك لي يعني تفصيل فيها، يعني يقولها جهرا أو في نفسه أو عايزين نشوف الجملة دي ودورها في كبح ردود الفعل على من يسيء إلينا في شهر رمضان.
نعم.
يقولها في وشه ولا إيه معناها كما قال الفقهاء وحضرتك بتعلم.
نعم، هو الأصل أن يذكر نفسه بذلك، أن يذكر نفسه
ده
بذلك.
أصلي. أنا صايم ما يصحش.
كما الأفضل في الذكر حينما تقرأ القرآن أن تسمع نفسك، وهذا أن يذكر الواحد منا فيتذكر الواحد منا، لأن الإنسان ربما ينسى، لأن الإنسان ربما يعتريه الغضب، فلا يستطيع الإنسان أن يملك نفسه.
حتى وإن كان بمنطق الآية اللي هقولها دي،
نعم،
مش مؤمن عادي من الأتقياء، إن الذين اتقوا،
نعم،
إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا.
نعم،
إذا الشيطان حتى يصوم حول المتقين.
نعم،
ومن وظيفة شهر رمضان،
نعم،
لعلكم تتقون، وصول لهذا المستوى، مش كده؟
صحيح صحيح. نعم، أن نتعلم في رمضان وأن نتربى في رمضان على التقوى وعلى المراقبة والعمل الصالح. نريد أن نجعل من رمضان بداية لا نهاية.
الله، بداية لا نهاية.
نريد أن نجعل من رمضان بداية لا نهاية. محتاجين يا دكتور مصطفى أن يكون رمضان فعلا شهر تغيير.
الجملة دي بتبين فلسفة أو ما ينبغي عليه.
نعم،
إن إحنا نصوم على رمضان أن تكون بداية لمرحلة جديدة.
أحسنت،
لتغيير أفضل وأحسن.
أحسنت،
لحياة الإنسان.
لذا ترى واحدا مثلا يشتكي من أي خلق سيء أو من أي عادة سيئة، ربما لا يحافظ على صلاة الجماعة، ربما لا يصلي بالمرة، لكن يأتي في رمضان وتراه مستقيما، يأتي في رمضان وتراه محافظا على الصف الأول في الغالب. أنا أقول له يلزم عليك أن تسير على هذا طيلة السنة وطيلة العام، كما كنت مؤدبا وخلوقا في رمضان يلزم عليك طبعا حفاظا على صيامه، حتى لا يخسر يوما من أيام صيامه.
نعم،
حفاظا على صيامه، فيستطيع العبد كما استطاع بفضل الله ورحمته وعونه أن يسيطر على نفسه في نهار رمضان أمام السفهاء وأمام أصحاب الخلق السيئة، كذلك يلزم عليه أن يسيطر على نفسه بعد رمضان وأن يسير على الطريقة التي كان عليها في رمضان. يقول الإمام أحمد، لأن العلماء ذموا من لا يعرفون الله إلا في رمضان، فهذا مما يؤلم القلب أن ترى أناسا لا يستقيمون ولا يعرفون الله إلا في رمضان، بل أحيانا تراه لا يصلي إلا في رمضان، أحيانا تراه لا يستطيع أن يمسك نفسه عن سوء الخلق إلا في رمضان.
إذن حينما يكون رمضان بالنسبة للإنسان اللي داخل فيه،
نعم،
مختلف، يعني له فلسفة وواعي لهذا الصيام وهذه،
نعم،
التراويح،
نعم،
يبقى ده يؤمل إن شاء الله، اللهم اجعلنا جميعا كذلك،
أمين،
أن يؤثر فيهم رمضان في فيما بعد.
هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لذا يعني كان ينبغي أن نذكر قبل رمضان وأن نذكر الناس قبل رمضان. من أعظم أسباب استثمار رمضان أن ندخل رمضان بالتوبة وبالاستغفار، لأن من أعظم التوفيق إلى الطاعة وإلى تحقيق الغاية من الطاعة قبل أن ندخل إليها أن نكون قد استقمنا. حدثني بالله عليك، أسف عن المقاطعة، لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستثمر شعبان، لماذا؟ في الصيام والقيام والقرآن، لماذا؟ حتى يستطيع أن يفوز برمضان، وحتى يهيئ نفسه صلوات ربي وتسليماته عليه ليشرع للأمة بعد ذلك أن نستثمر هذه الأيام حتى نستطيع بعد ذلك أن ندخل إلى رمضان. طيب، دخلنا رمضان ونحن الآن في رمضان بفضل الله ورحمته، نريد نحن الآن أن يتعلم الواحد منا وأن يفهم الواحد منا لماذا يصوم رمضان.
هذا السؤال خليني، نعم، أختم به الحلقة، وإن شاء الله يكون لنا لقاء متجدد،
أمين،
لأن ده سؤال دائم،
نعم،
طول شهر رمضان، مش بس من قبل رمضان،
نعم،
وانت في شهر رمضان محتاج كل يوم بل كل لحظة، لماذا أنا صائم؟
نعم،
لماذا أنا أقوم؟ لماذا هذا الشهر؟
نعم،
لأن الله تبارك وتعالى حدد تاريخ رمضان، قال أياما معدودات، وهي فعلا كده نعرف معدودات، لكن الكلمة القرآنية لها دلالتها ولها نورها ولها ضياؤها.
نعم، نعم.
فضلت الشيخ أحمد سمير، أنا استمتعت بهذه الحلقة،
الله يبارك فيك،
إشارات عامة لها ما بعدها إن شاء الله،
بل أنا أسعد والله وأشهد الله،
جزاك الله خيرا،
الله يبارك حضرتك،
أحسن الله إليك،
أمين، الله يبارك فيك الشيخ، ربنا يبارك حضرتك، جزاك الله خيرا،
الله يكرمك. وبشكر حضراتكم على هذه المتابعة لبرنامجكم ساقية الصائم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تدور هذه الساقية بالحسنات والأجور ولا تتوقف أبدا حتى تصل بنا إلى مستقر رحمة الله تبارك وتعالى وعفوه ورضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا رمضان.